بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. وهو كتاب مزجي، أي أن الشرح مزج بالمتن، المتن أساسا للشهيد الأول رضوان الله عليه، وهو الشيخ محمد ابن جمال الدين مكي العامري، وهو من علماء القرن التاسع، لأن وفاته رضوان الله عليه بل شهادته كانت في سنة 886 للهجرة. والشهيد الأول من علماء جبل عامل، ومن هنا جاءت النسبة العاملي نسبة إلى جبل عام. وعلى تعبير بعض فقهائنا أن خمس علماء الطائفة من هذا الجبل. وإذا قيس هذا الجبل إلى بلاد الشيعة ما يشكل عشر العشر، ولكنه أنتج خمس علماء الطائفة. وفي وفاة ابنته، ابنة السيد الأول فاطمة أو الست فاطمة على تعبير المؤرخين أم الحسن، خرج في تشيع جنازتها 70 مجتهدا، مما ينبع عن وجود حاضرة من حواضر العلم ليست بالقليلة. وكان الشهيد الأول في عصره المبرز، يعني مرجع الطائفة بالتعبير. ولا نريد الخوض كثيرا في تفاصيل حياته، ابتدى دراسته في لبنان ثم انتقل الى الحلة في عقد ازدهار الحلة، بل في اواخر عصور ازدهار الحلة، اواخر ازدهار الحلة لحق هو على فخر المحققين ابن من؟ ابن العلامة، وهو عمدة أساتذة الشهيد الأول. ثم عاد إلى وطنه، ومن في وطنه أسس المدرسة الميسية المعروفة في ميس. علام خالد محقق وفصل المحققين ابنه المحقق خالد، لأن المحقق ثم العلامة ثم الفخر.
الجد يعني الفخر المحققين العلامة ولا؟
أسس المدرسة الميسية ثم انتقل إلى حاضرة بلاد الشام وهي دمشق أو دمشق، وابتدأ نشاطه الديني بل السياسي، وأصبحت إلى السيد الأول مكانة بالذات بعد تجواله في حواضر العالم السني تمس ودراسته على يد بعض علمائها وأخذ إجازة اجتهاد وروايات من عندهم وكذا في الحجاز، ورجع فأصبحت إلى مكانه، وكان بيته كما يقال مقصدا لرجالات العلم من كل الطوائف، ومن ثم كان يتحرج هو رضوان الله عليه من أن ياخذ الصيغة الشيعية أو يطرح الفتاوى أو يشوف كتب شيعية في مجلسه. قصة تأليف كتابه اللمعة لما ظهرت حركة السربداران المعروفة في خراسان، وكان مقرها سبزوار، آخر ملوكهم على ما نص اسمه علي بن مؤيد، واسم هذا ورد في رسالة التنازل اللي كتبتها فاطمة أم الحسن بنت الشيخ إلى أخويها حين تنازلت عن الأب، يتنازلت عن الأب وكتبت بذلك فقا مقابل تنازلها عن إرثها لأخويها، أعطيت مجموعة أشياء على سبيل الهبة المعوضة، واحدة منها نسخة من القرآن الكريم كان أرسلها علي بن مؤيد حاكم خراسان إلى الشيخ لما بينهما من صداقة، فسميت بنسخة علي بن مؤيد، وهي ناصة على أنه أعطيت هذه النسخة مقابل التنازل بالإضافة إلى كتاب البيان لوالدها وكتاب آخر لشيخ الطائف. علي بن مؤيد هذا من أواخر حكام السربداران، وحركة السربداران كانت حركة شيعية كانت حاكمة، فدز أحد المشايخ مع رسالة، رسالة موجودة ومنصوصة إلى الشهيد الأول طالبا منه أن يأتي إلى سبزوا ليصبح مرجع للدولة، فكأن الشهيد اعتذر وأعطاه وعد أن يألف له الرسالة اللي تعتبر بالنسبة لهم، فألفها خلال 7 أيام في مجلسه، وإحنا قلنا سابقا أن مجلسه كان ملحوم وكذا، فمن مصادفات وكرامات الشيخ أنه طيلة 7 أيام التي ألفها ما دخل مجلسه سني قط على ما نص هو. هذه رواية مستضعفة مضعفة، الرواية الأشهر هذه أنه ألفها في وقيل، طبعا هي آخر سنة في حياته، آخر سنة تأليف اللمعة آخر سنة في حياة الشهيد، رواية أنه ألفها في مجلسه خلال 7 أيام ولم يكن يحضره إلا المختصر النافع للعلامة، وقيل أنه ألفه في السجن، ألفها في السجن وأيضا ما كان عنده للمختصر النافع، وهذه يظهر لك أخان عبقرية سواء في الزمن أو في استحضار المسائل من دون أي مصدر أمام الإنسان. شاهد كتبها ولم يسمع الشيخ الآوي، الشيخ محمد الآوي وزير حاكم خراسان اللي جاي يستلم النسخة، ما سمح باستنساخها إلا وهي تحت يده لبعض الطلبة، فاستنسقوها على عجل، وما مدى الشيخ يقابلها على النسخة الأصل، فقابلها على ذهنه على ما هو يحفظ مقابل على النسخة الأصل، النسخة الأصل صارت في خزانة هذه السبزارة وراح، فمن ثم صار في اللمعة الموجودة حاليا بعض الإشكالة المتنية. أما ظروف استشهادة رضوان الله عليه، كنا يعني هل الوضع اللي هو وصل إليه وفي المقابل وضع العالم الإسلامي من حول، تزون يعني القرن التاسع يعني الدولة الفاطمية انهارت، الدولة الأيوبية اجت وجت صراعات التشيع والتفنن. وكان الحاكم في عصر الشهيد الأول الشراكسة أو الجراكسة، هم حكام مصر ودمشق، وإن كانت كلتا الدولتين تدار بطريقة منفصلة عن الآخر عن الأخرى. شاهد الوضع اللي هو كان فيه أثار مجموعة من علماء السنة واستطاعوا أن يوصلوا إلى القضاة رأي أن هذا الشيخ مبتدع مجتهد على خلاف المذاهب الأربعة، وكان القائم على العملية شخص عنده عداوة شخصية ويا الشيخ من علماء السنة معروف برهان الدين ابن جماعة حتى من اللطائف، واليوم الأيام كان جاي يزور الشيخ في المجلس وصار بينهم نقاش فأفحمه الشيخ بمحضر من الجالسين، فهذا واجد انكسر فأراد يستهزئ بالشيخ، وكان الشيخ نحيف الجسم، فالشيخ قاعد وراء القلم والدوات ما لا يكتب، فأنا أسمع صوت كتابة ولا أرى شخصا، استحقار له لمن يقف وراء أو يجلس وراء الدوات والقلم. الشديد قال ابن الواحد لا يكون أكثر من هذا، وهو كان ضخم الجثة، فقال لي ابن الواحد ما يصير أكثر من شيء. فسعى والتقت هالإرادة مع إرادة بعض السياسيين فوشي به وحوكم، ولم تؤبه أو لم يؤبه لأطواله أثناء المحاكم، فحكم عليه أحد العلماء المالكيين بالإعدام، فأعدم بل لم يقتصروا على ذلك أنه صلب رضوان الله عليه، وبعد أن صلب أحرق في دمشق عهد السلطان برقوق. هذا ملخص حياة الشهيد الأول. إذن قلنا هو الشهيد الأول توفي سنة 886. الشهيد الثاني جاء في القرن العاشر، يعني في حدود أوائل سنة 900 وشوي. والشهيد الثاني زين الدين الجبعي نسبة إلى جبع العامل أيضا من نفس المنطقة، الفاصلة بينهم تقريبا 80 سنة بين الشهيدين. وأيضا تنقل في دراساته بين بلده بين كرتنوه الموجودة حاليا ودمشق، وزار مصر وزار الحجاز، بس ما درست العراق. فهو أحس أنه مستغني بس كتم اجتهاده منذ 6 سنوات، ما كان يبدي أنه مجتهد، بعدين بدأ في الآفاق يروح على الاجتهاد وبدأ ياخذ وضعه الطبيعي. على هذا يكون وقت عمره من الاجتهاد 34 سنة. بقي في دمشق أيضا نفس الشيء، وأخذ إجازة من الحاكم أن يتولى إحدى المدارس في بعلبك وأسسها، وبدأ يصير أيضا رواد، ونفس الحكاية تتكرر مع شريك هم ياخذ الصيد، وبعض علماء السنة ما يعجبهم هذا الوضع فيسووا وشاية إلى الحاكم في تركيا فيطلب استدعائه، فيتخفى ثم يصل إليه الطرف المرسل من قبل الحاكم لجلبه، فيطلب منه مدة الحج فيحج سوية، في الرجوع في رجوعهم من الحج إلى القسطنطينية. وهكذا في عام
900 و66 استشهد الشهيد الثاني رضوان الله عليه، وعلى رواية ولده الشيخ حسن صاحب المعالم سنة 965، وكان في آخر حياته أو في آخر سنة من حياته مشتغلا بشرح اللمعة، وهذه من المصادفات العجيبة أن الشهيد الأول يشتغل باللمعة في سنته الأخيرة، ويشتغل الشهيد الثاني بعد حدود 90 سنة بشرح اللمعة في سنته الأخيرة، وكلاهما شهداء القضية المذهبية أيضا. يعني حتى الشهيد الثاني كما سبق لنا راح في قضية طائفية، يعني يجوا عنده 2 تخاصموا عنده فحكم لأحدهما على الآخر المحكوم عليه، حاول أن يشي للشهيد إلى أن تصل القضية للسلطان فيأمر بإحضاره فيقتل في الطريق. اللمعة مأخوذة من اللمعان وهي الإضاءة، وتطلق على الأرض ذات الكلأ العشب إذا يبس وصار أبيض، فتعود بقعة في الأرض الخضراء فتسمى لمعة باعتبار إضاءتها في وسط المرض، باعتبار تميز اللون أنها أبيض والباقي أخضر، أي تسمى لمعة، وتنسب إلى دمشق باعتبار كتابتها في دمشق. اللمعة الدمشقية أو الدمشقية بكسر الميم أيضا قد يقال. في فقه الإمامية، والشهيد الثاني كتب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. والكتاب شرحا ومثلا من أفضل الكتب الفقهية التي كتبت لحد اليوم. طبعا عصر العلامة الحلي يعتبر عصر التبويب الفقهي، يعني مدرسة الحلة امتازت بالتبويب ابتداء من المحقق عندما بوب الشرائع. يعني شرائع الإسلام أول كتاب فقهي مبوب بالتبويب اللي إلى الآن احنا نمشي عليه، عبادات معاملات أحكام التقسيم المعروف. اللي جاء بعده مشى على نفس التبويب، بس امتياز اللمعة مع أنه على نفس التبويب ماشي سبك العبارة ومثانة اللغة كلا الشهيدين من أدباء الفقهاء، يعني قلمهم قلم أديب وهم من الشعراء أيضا، فصار المطلب مسبوك سبك حسن لعبارات حسنة. وأول ما يبدأ الكتاب على الطريقة المعتادة بكتاب الطهارة، قال كتاب الطهارة. احنا بعد الخطبة بكاملها لن نشرحها كما هو موجود شرح الخطبة، خطبة الكتاب. نبدأ من أول المطلب، كتاب الطهارة. قال الطهارة مصدر طهرة بضم العين وفتحها. طهرة عينها وين الهاء؟ لأن فعل طهرة، طهرة على وزن فعل. العين وين؟ اللي هي الوسطى. بضم العين وفتحها طهرة طهرة. مصدر طهرة وطهرة شنو؟ الطهارة. واسم المصدر هو الطهر بالضم. الطهارة مصدر واسم المصدر الطهر بالضم، والفعل منهما طهر يطهر طهر. نأتي إلى التعريف. قال وهي لغة النظافة، يعني ما معنى الطهارة لغة؟ نظافة من ماذا؟ من الأدناس، من الأشياء التي تستقذر، يعني النظافة والطهارة النزاهة من الأدناس. نأتي إلى الموضوع الشرعي. عندنا نزاع في الأصول يسمى بالحقيقة الشرعية. شنو معنى؟ لا ريب أن هناك ألفاظ تدل على معاني، ولا ريب أن الشارع جعل بعض الألفاظ للدلالة على بعض المعاني التي تختص بها، مثلا الصلاة والصوم والحج والزكاة وما شاكل من الألفاظ التي تسمى بالمخترعات الشرعية. الشارع استخدمها في غير ما وضعت له، كما قالوا الصلاة موضوعة للدعاء أساسا، لكن الشارع استخدمها في الهيئة المركبة المعروفة، والصوم موضوع لمطلق الإمساك، سواء كان الإمساك عن كلام أو عن أكل أو عن شرب، إلا أن الشارع استخدمه في خصوص الإمساك عن الأكل والشرب وبقية المفطرات لمدة معينة. الحج في اللغة هو القصد، فاستخدمه الشارع في حج البيت على الأفعال والأركان المعروفة والمعلومة، الزكاة في الأصل النماء، وهكذا. الكلام الشارع لما استخدم هذه الألفاظ في هذه المعالي، هل ثبت في استخدامه حقيقة شرعية خلاف الحقيقة اللغوية؟ هذا شنو يفيدنا؟ يفيدنا فيما لو ورد لفظ وما ندري هنا المراد منه معناه اللغوي أو معناه الشرعي. إذا ثبتت الحقيقة الشرعية نحمله على معناه الشرعي، ما ثبتت الحقيقة الشرعية نحمله على معناه اللغوي. ففي الأصول نزاع موجود، هل هناك حقيقة شرعية أو لا؟ المشهور من الأصوليين على أنه لا حقيقة شرعية في البيت، وإنما هناك حقيقة متشرعية. نسبة إلى من؟ إلى المتشرع، مو إلى الشارع. الشارع استخدم الألفاظ في معاني معينة، بس ما صارت بها المعنى إلا في العهد الذي تلى الشارع، يعني في عهود ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، يعني إلى عهد الأئمة الأوائل صارت هناك حقيقة، بحيث لفظة الصلاة والصوم والحج والزكاة لما تطلق يتبادر منها شنو؟ معناها الشرعي، فتنسب إلى المعنى أو الحقيقة المتشرعية نسبة إلى المتشرع، مو الحقيقة الشرعية نسبة إلى الشارع الأساس. ولذا قالوا في الأصول أنه بحث بلا ثمرة، لأن كل الأدلة التي تأتينا تأتينا عمن؟ عن الأئمة، والأئمة في وقتهم قطعا صارت حقيقة، فيعود النزاع بلا جدوى. ما عدنا لفظ نشك فيه، لأنه ألفاظ الأئمة كلها محمولة على الاستخدام الشرعي. هنا لما يقول وهي أي الطهارة لغة النظافة وشرعا، يقول الشهيد الثاني بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، يعني تعريفك للطهارة شرعا بناء على وجود أساسا حقيقة شرعية. إذا ثبتنا وجود حقيقة شرعية نجي نسأل شنو المعنى الشرعي لذلك. وقد أشكل على الشهيد الثاني، أغلبهم قالوا ما في داعي هذا الخير، يعني قول الشهيد الأول وشرعا تعريف هكذا مبتني على وجود الحقيقة الشرعية من عدمها، مبتني على وجود الصلاح شرعي. ثبتت الحقيقة الشرعية أو لم تثبت؟ هل هناك اصطلاح شرعي للطهارة؟ الحقيقة الشرعية احنا قلنا أنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله هل ثبت لهذه الألفاظ معاني على نحو الخصوص على خلاف الألفاظ اللغوية؟ نقلت وهجر المعنى الأول خلاص صار حقيقة شرعية في المعنى الشرعي. يقول لا ما ثبت، ثبت في عهود الأئمة. بس ما يعني ذلك انتفاء الاصطلاح الشرعي؟ يعني أكو كلمة معناها اللغوي كذا، الأحوط معناها اللغوي كذا، بس في مصطلح الفقهاء شنو؟ إله معنى مختص. هذا مو معنى أكو حقيقة فقهائية، أكو معنى. هل معنى ذلك أن هناك حقيقة فقهائية على خلاف الوسمة على خلاف المعنى اللغوي؟ مو معنى ذلك. حقيقة متشرعية وليس اصطلاحا. لا حقيقة متشرعية ما علينا أنه شرعي، يعني شرعي بمعنى أنه ذاك مو شرعي. النسبة لمن؟ إذا كانت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله فهي نسبة إلى الشارع الأول، يعني الواضع للموضوع. وإذا نسبت إلى الأئمة أو الأجيال اللي بعدهم، مو منسوبة لهم، منسوبة إلى العرف العام. العرف العام هم المتشرعة مو الشارع العرف العام. فإحنا نقول سواء ثبت هناك حقيقة شرعية أو ما ثبت، هناك تعريف للطهارة شرعا. هذا التعريف قد يكون حقيقة متشرعية بناء على أن الحقيقة المتشرعية ثابتة ولا خلاف فيها، وقد يكون اصطلاحا شرعيا وإن كان بنحو المجاز. حتى إحنا لما نقول حقيقة شرعية ما صار، يعني الصلاة موضوعة لغة لماذا؟ للدعاء. ما صار حقيقة شرعية كون الصلاة معناها الهيئة المخصوصة، بس مصطلحة في الهيئة المخصوصة لما مصطلحة وإن كان مجازا ما ينفى هذا. فتعريف الشهيد الأول قوله وشرعا كذا تام، ثبتت هناك حقيقة شرعية أو لم تثبت، لأنه قطعا ثابت عندنا حقيقة متشرعية، فتعريفه الشرعي بناء على الحقيقة المتشرعية. وإذا لم تثبت الحقيقة المتشرعية على الفرض من باب الفرض فقط، فنقول أنه اصطلاح شرعي، يعني تعريف الشرعي للطهارة شنو هو؟ كذا. وإن كان تعريف مجازي، معنى الطهارة هو النظافة، معناها هو النظافة، بس المصطلح الشرعي شنو هو للطهارة؟ كذا. فهذا القيد الذي يذكره الشهيد الثاني منظور فيه. زين، إذن الطهارة مصدر طهرة بضم العين وفتحها، والاسم أي اسم المصدر الطهر بالضم، وهي لغة، وهي شنو هي؟ الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأدناس. وشرعا، هذا وشرعا كلام منه السيد الأول. قال السيد الثاني بناء على ثبوت الحقائق الشرعية. إن هذا القيد منظور فيه. تعريفها استعمال طهور مشروط بالنية. تعريف الطهارة شنو؟ استعمال طهور مشروط بالنية. عندنا ملاحظة، الملاحظة أن التعريف دائما كما اصطلح أهل الميزان يشتمل على جنس وفصل. إذا أردنا التعريف بالحد التام، وإذا أردنا التعريف بالرسم نعرفه بالجنس والخاصة. لو جئنا إلى الإنسان وأردنا أن نعرفه، نعرف جنسه أولا. هذا الإنسان شنو جنسه؟ حيوان. هذا الجنس، الجنس يعني الذي يشمله ويشمل رفاقه من بقية الأنواع، قرود والبقر لأنه الحيوان شنو هو؟ الحيوان تعريفه اللي فيه حياة، فلما نقول الإنسان حيوان عرفناه حيوان يشمل البقر يشمل لازم نجيب فصل اللي يفصل شنو. فنقول الإنسان حيوان ناطق، ناطق فصل، فصل يعني يفصل هذا النوع اللي هو الإنسان عن بقية الأنواع اللي تندرج تحت جنس واحد وهو الحيوان. هذا يسموه تعريف بالحد التام اللي هو جنس وفصل. أكو تعريف بالرسم التام جنس وخاصة. ما نقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ضاحك، ضاحك مو فصل وإنما من خصائص الإنسان. بعد ما عدنا الدب ضاحك، زين. هذا التعريفات بالجنس والحد، بالجنس التام والرسم التام، بالحد التام عفوا والرسم التام، تعرف بها الماهيات الحقيقية. تعرف بها ماذا؟ الماهيات الحقيقية، الإنسان، الحجر، الشجر، ماهيات وأعيان خارجية. في تعريف الماهيات والأعيان الخارجية هم مستشكلين. بعض أهل الميزان مستشكلين قايل ليش؟ لأن لا نعلم الخواص والفصول الحقيقية للأشياء، غير احنا نعلم هالظواهر، ندرينا حقيقة الأشياء شنو هي. فأي تعريف نحطه تعريف بلازم الفصل، بلازم الخاصية مو بالفصل الحقيقي. ولذا بعضهم يقول أوضح التعريفات الإنسان الحيوان الناطق، وهو تعريف مشترك بينه وبين الجن. الجن مو حيوان ناطق؟ والسبب يعني قالوا احنا النوم نجهل، نجهل حقائق الأشياء، فكيف نعرفها؟ يعني أنت لما تريد تعرف شيء لازم تكون عارف إنه بجنسه وفصله، وأنت اللي تعرفه ظاهر الجنس ولازم الفصل. على كل ما أردنا قوله هنا، قوله هنا هو أن التعريف بالجنس بالحد والرسم إنما يكون في الماهيات والأعيان الخارجية على إشكال، لأنه أنت ما عندك اطلاع على حقائق الأشياء. تيجي إلى مواضيعنا مثل الفقه والأصول، تريد تعرف فيها الأمور الاعتبارية، والأمور الاعتبارية عدم انضباطيتها أكثر من الأمور الخارجية. لاحظ شلون؟ يعني الإنسان هو لكل إنسان بعد، بس الأمر الاعتباري الحج، الزواج، البيع، هالأمور الاعتبارية انضباطها صعب أن تخلي لها جنس وتخلي لها شنو؟ فصل. مو تخلي لها جنس وفصل في واقع الأمر، وإنما تخلي لها ما هو بمنزلة الجنس وما هو بمنزلة الفصل، لأن الجنس والفصل من الأمور التي تؤخذ من مقام العين الخارجية، والأمور الاعتبارية ليست لها شيء خارجي باعتبار المعتبر. من هنا كانت التعريفات الواردة في أغلب كتب الفقه والأصول عن المواضيع الاعتبارية فيها ألف إشكال وإشكال، وقلما نجد تعريفا سلم عن الإشكال. ولذا صاحب الكفاية تجده مثلا في أغلب المواضيع يقول لا تناقش التعريفات، طبعا هو أول يناقش ويشكل عليه طردا كذا وعكسا كذا. وتوك أنت تقول أن هذه التعريفات شرح الاسم وليست حدا ولا رسما، شلون تجي تناقشها عجل طردا وعكسا؟ هو صاحب الكفاية يقول كمن يعرف الوجود، تعال عرف الوجود، مهم الفلاسفة جوا يعرف الوجود. أكو شيء يشترط في المعرف أن يكون أجلى وأوضح من المعرف، أكو شيء أجلى وأوضح من الوجود. ولذا قالوا معرف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم، يعني تشرح لفظة الوجود، أما حقيقة فقط أوضح من أي لفظة جيبة. فهو يقول تعريفاتنا صاحب الكفاية لكثير من المواضيع شرح الاسم، لأن المعرف أوضح، مع ذلك يجي ويناقش. هنا لما الشهيد الأول رضوان الله عليه قال في تعريف الطهارة استعمال طهور مشروط بالنية. تعريف: فيه ما هو بمنزلة الرأس عفوا الجنس استعمال، ومشروط بالنية فصل أو بمنزلة الفصل. طبعا ألف إشكال وإشكال يمكن أن يرد عليه، ويورد الشهيد الثاني مجموعة من الإشكالات على هذا التعريف. زين، استعمال طهور، استعمال طهور هذا هو الجنس أو ما هو بمنزلة الجنس. أنت تستعمل طهور، الماء مو طهور، التراب مو طهور، تستعمله شربا، تستعمله غسلا، تستعمله غسلا، بس قال مشروط بالنية. شربك مو مشروط بالنية، شربك مشروط بالنية. فقوله مشروط بالنية مثل ناطق هناك خرج بقية الاستعمالات. يعني انت تستعمل الماء استعمال طهور، شرب استعمال طهور، بس لما قال مشروط بالنية خرج الشرب، خرج الغسل، مجرد الغسل يعني. فبقي شنو؟ المستعمل بالنية. المستعمل بالنية وضوء غسل. تعريف دقيق. قال: فالاستعمال بمنزلة الجنس، مو جنس، لاحظوا، بمنزلة الجنس، لأن الجنس هو مختص بالأعيان الخارجية بالماهيات الحقيقية، والطهور مبالغة في الطاهر، طاهر طهور، ضارب ضروب، قتول انصاح قتال، مبالغة. والمراد منه هنا الطهور، شنو المراد منه؟ الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هذا معنى المبالغة، أنه في ذاته طاهر وهو أيضا مطهر لغيره، فيصير فيه نوع من التفعيل. زين، قال: جعل بحسب الاستعمال متعديا، وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازم. مادة طهورة اللي هي فعلة، طهورة بيته، مو متعدي لازم، تعرف شو معنى التعدي واللزوم بعد اللغة؟ متعدي يعني اللي ياخذ مفعول. ضرب جعفر، ما تقدر تسكت، إله يعني يتعدى إلى مفعول، زيدا، ضرب جعفر زيدا يتعدى. أما مثل مثال هنا طهر البيت، ما يحتاج مفعول بعد لازم. فإذا أصل طهور طهرة، طهرة وطهرة، لا مو قلنا أصلها، والأصل هذا لازم، طهرة وطهرة لازم مو متعدي. فكيف جعل قاهر في نفسه مطهر لغيره؟ صار في تعدي، ولا طاهر في ذاته، مو قلنا طهور المراد منه هنا شنو؟ الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فإذا جعل متعديا إلى غيره. والطهور في أصلها الاشتقاق واللغوي لازم، فكيف؟ قال: جعل بحسب الاستعمال متعديا، يعني استعملناه متعدي إلى المطهر لغيره، وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازما. يقول لا تستغرب، عندنا مثال كالأكول، الأكول في اللغة متعدي لأنه أكل زيد كذا، فهو متعدي، صيغة المبالغة من أكل شنو؟ من آكل يعني أكول. لا، يستعمل الأكول في المتعدي لو في اللازم، لا في اللازم، الأكول يعني اللي يأكل كثير بغض النظر عن ما يأكل، يعني ما مأخوذ في معنى أكول ما يأكل، مأخوذ شنو؟ فاعل الأكل وأنه يأكل كثيرا. أكول لما تقول فلان واحد أكول، تريد تبين صيغة المبالغة في فعله وأنه يأكل كثيرا، ما جاي تتكلم أنت عن ما يأكل، يعني ما عديته إلى المفعول. فإذا هو بحسب الوضع اللغوي متعدي، لا أكل كذا، إذن هو متعدي لكن نستخدمه شنو؟ فإذا ممكن الأشياء في الاستعمال تختلف عن الوضع. طهور في وضعه لازم استعملناه متعدي، أكول في وضعه متعدي استعملناه لازم، فلا تستغرب. وش؟ احنا الفقه عندنا جزء منه يعني قدمنا مقدمة كنا أصلا هو بس جزء منه علمك الدقة، مو تحكي حكاية وتمشي. بعض الأوقات مثل يمر عليك مسألة كما مر علينا يوما أمس في بعض المباحث، يجوز للمرأة إذا اضطرت في مقام المعالجة أن تفتح أو أن تكشف شيئا لا ينبغي لها كشفه مقام المعالجة، الشيء الذي لا يجوز لها أن تخرجه للأجنبي تخرجه في مقام المعالجة. دليل ذلك ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، يعني ما من شيء حرام، دليل الاضطرار يعني أدلة الاضطرار. هذا الدليل ينفعنا في كشف الطبيب عليها في تجويز نظر الطبيب لها؟ ما ينفعنا. وبتقول يعني شنو هي تكشف؟ هي مضطرة فتكشف، هو مضطر فيكشف؟ لا، دقة مو خب تكشف إذا يجوز للطبيب النظر، لا ما هو كشف لازم، هو دليله الثاني غوطرينيس حكما يقول الفرس، غوطرينيس مو غوطرة، يعني لازم تتبع شوف الأدلة وين المطلب صحيح. الله يذكره بالخير أحد الأساتذة كنت لما أشكل عليه شيء يقول كلام حليو بس مو صنع، جيبه ضمن الألف باز أو كذا، يعني جيبه على وفق الصناعة مو حكي هالشكل ما ينفع. فهذا يعلمك الصنع. وخرج بقوله مشروط بالنية بالفاصل هذا، شنو اللي خرج؟ إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما، هذا ليس مشروطا بالنية، تقدر تطهر ثوبك استعمال طهور هو بس مو مشروط بالنية. فبهذا القيد خرج التطهير من الخبث يعني وغيرهما، فإن النية ليست شرطا في تحققه، بل لو انقط الثوب في البرشة طهر، لو صاده الماء من دون إرادتك طهر. بس ما استعملتها على وفق الميزان أنه تبدأ بكذا وتنتهي بكذا. فإن النية ليست شرطا في تحققه وإن اشترطت في كماله، يعني لكي يكون العمل كامل تنوي، وفي ترتب الثواب على فعله، أنت إذا تريد تثاب تنوي أن تطهر الثوب امتثالا لأمر الله. زين، ولكن بقيت الطهارات الثلاث، التيمم يعني الوضوء والغسل والتيمم بدلا عنهما مندرجة في التعريف. ليش؟ استعمال طهور مشروط بالنية، الوضوء مو استعمال طهور مشروط بالنية، الغسل مو استعمال طهور مشروط بالنية، التيمم مو استعمال طهور مشروط بالنية. فإذا الطهارات الثلاث بقيت مندرجة في التعريف، واجبة ومندوبة، ما قال هو على وجه الوجوب أو على وجه الندب. فإذا الوضوء سواء كان واجبا أو مندوبا يدخل، الغسل واجب أو مندوب يدخل، مبيحة وغير مبيحة هذه مشكلة. زين، عندنا مجموعة من الوضوءات لا تبيح الفعل، يعني لا تبيح الدخول في صلاة، ولا تبيح للإنسان أن يمس بها القرآن، ولا ولا لا تبيح شيئا مما يترتب على الوضوء، كوضوء الجنب لكي يرفع كراهة النوم، ويتوضأ الجنب حتى يرفع كراهة النوم؟ هذا الوضوء يبيح له شيئا؟
يبيح له.
هذا الوضوء طبعا احنا مناطنا هذا موضع. هذا الوضوء لا يبيح له شيئا. الوضوء لرفع كراهة الأكل وهكذا. هذا داخل في التعريف لو مو داخل في التعريف؟ استعمال طهور مشروط بالنية يشمل الوضوء المبيح وغير المبيح، أو يقتصر في التعريف على الوضوء المبيح فقط، يعني الوضوء غير المبيح وضوء الجنب يشملها التعريف؟ استعمال طهور مشروط بالنية لو ما يشمله ما علنا المندوب، التعريف يشمل الهولاء. ليش؟ استعمال طهور ما علنا طهر لو ما طهر، هو احنا هو استعمل المطهر لغيره، ما طهره شيء آخر، لكنه استعمل المطهر لغيره. مشروط بالنية لو مشروط بالنية؟ فإذا التعريف على يعني على حالة واحدة يشمله، وهو ما مرادك بالطهور. إن كان مرادك بالطهور مصداق الطهور وهو الماء والتراب، نعم يشمله التعريف، لأنه استعمال طهور أي استعمال الماء أو التراب بشرط النية، وهذا استعمل الماء بشرط النية. الجنوب حين توضأ استعمل الماء بشرط النية، فتعريفك بناء على هذا يشمل الوضوءات غير المبيحة، مع أنه خلاف الاصطلاح. هم لما يقولوا الطهارة يقصدوا بها الوضوء والغسل المبيح والتيمم المبيح، ما يقصدوا بها أي وضوء وأي تيمم. تعريف يعني التعريف يجمع الأفراد ويطرد الأغيار، صحيح؟ أنت لما تقول أريد نعرف أهالي القطيف من هم، تجيب صفة تجمع أهالي القطيف وتخرج كل شخص، فهذه الصفتين في التعريف يجمع الأفراد المعرفين ويطرد الأغيار. إذا واحد من إحنا يطلع من التعريف ما يشمله، زين؟ أنت لما تقول استعمال طهور مشروط بالنية قصدك تعرف شنو؟ مو الطهارة المصطلحة عند القوم؟ الطهارة المصطلحة عند القوم لا تشمله الوضوء غير المبيح. تعريفك هم يشكل الصلاحة ونجم ذلك تعريفه على تعريفه إشكال، ليس على اصطلاحهم. هم اصطلحوا أن الطهارة لما نحكي عنها هي الطهارة المبيحة، فإذا أنت سويت تعريف للطهارة دخلت فيه غير المبيح، هذا إشكال على تعريفكم مو على اصطلاحهم، لأن أنت جاي تعرف الطهارة على المصطلح. هذا إن أريد بالطهور مطلق الماء والآب، وإن أريد بالطهور لا معناه الاشتقاقي، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. طاهر شنو؟ شامل الأعم، وهو خلاف الاصطلاح. خلاف المصطلح. نعم. زين. إذن إن أريد بالطهور، إن أريد بالطهور الماء والتراب كما هو الظاهر، وسنبين لماذا هو الظاهر، صار إشكال فيه شنو؟ أنه اختار الأعم من المبيح وغير المبيح، وهو خلاف المصطلح. إذا أردنا بالطهور معناها الاشتقاقي، الطهور معناه الاشتقاقي، انتقض بماذا؟ بالغسل المندوب. الغسل المستحب بناء على القول أنه لا يرفع حدثا. من ضمن الطهارة المصطلح لو مو من ضمن الطهارة المصطلح ها؟ من ضمنها على غسل المندوب مو من ضمن الطهارة المرادة؟ من ضمن الطهارة ولكن تعريفك ما يشمله، تعريفك لا يشمله. لا حتى هو هذا سينية، بس أنت ما أردت بالطهور مطلق الماء والأرض، وإنما معناه أردت بالطهور معناه الاصطلاحي الطاهر في نفسه المطهر لغيره، لم يشمل هنا الغسل المندوب لأنه لم يطهر غيره. وكذا الوضوء غير الراكع من، فإذا التعريف على لا الوضوء المندوب يرفع، وإنما الوضوء غير الرافع وضوء الجنوب التيمم بدلا عنهما أيضا لا يرفع. فإذا أنت أحد محذورين، إما تلتزم بالطهور بمعنى مطلق الماء والأرض فيلزمك التعميم للمبيح وغير المبيح، وهذا خلاف الاصطلاح زين. وإن التزمت بالطاهر المطهر لغيره خرجت غير المبيح من التعريف وهو مراد، ويأتي الحديث تفصيلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.